طموحات هتلر السوداء وحلمه بأن يسيطر الجنس الألماني على العالم تحطمت جميعها بين أنقاض برلين، وقلبت موازين النازيين التي شملت الاستيلاء على كل مدينة أوروبية كما كلفتهم ملايين الأرواح. في ربيع سنة 45 تقدم الجيش السوفيتي السابق دون هوادة في مدن ألمانيا الشرقية، وسلب المدن وقتل أهلها كنوع من الثأر من شعب الرايخ الثالث. في سماء ألمانيا تجلت القوة الحقيقية للتدمير، حيث قامت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية بالطيران والتحليق دون معارضة، وببساطة نشرت الدمار والخراب في كل مدينة ألمانية. وبتغلغل قوات الحلفاء في عمق ألمانيا النازية تكشفت خفايا الظلم والاضطهاد الألماني للناس والبشرية، وصعقت في مجابهة مخيمات الأسرى وغيرهم ممن سجنوا وعذبوا. كان الجنود الذين يحاربون في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية على علم بأن قادتهم لا يخوضون الحرب لأجل النصر أو لإنهاء الحرب، بل كانوا يحاربون ويناضلون ليبدأوا السلام. أما القائد ستالين فقد اجتمع مع الإنجليز والأمريكيين على مضض، إذ كان يشك بهم وبنواياهم بأن يتحالفوا مع عدوهم الآن وهو هتلر للقضاء على الاتحاد السوفيتي. وفي المقابل قلق الإنجليز والأمريكيون من النوايا التوسعية للاتحاد السوفيتي التي تسعى لتحل مكان النازية من خلال نزعة سادية لاحتلال الإمبراطورية الأوروبية. وفي خضم النار التي احترقت بها برلين توفي هتلر بإرادته الشخصية، أما الدكتاتور الإيطالي موسوليني فقد أعدم وعلق جسده بمهانة عبرة للناس. بينما كان الشعب الأمريكي والبريطاني يحتفل في الشوارع بالنصر في أوروبا، بدأ الإعداد لمواجهة أخرى في أوروبا استعدادا لاحتدام القتال. في الجانب الآخر من العالم استمرت المعاناة، وكانت هناك بالفعل حرب عالمية. كان 8 أغسطس 1945 يوما مهما، حيث تم الاتفاق بإلقاء الجنود الألماني أسلحتهم في جميع مواقعهم حول العالم دون شروط، والتوقف عن إطلاق النار في ذلك التاريخ. لكن المعارك توالت لأيام عدة في أوروبا، حيث واصلت تشكيلات منعزلة من الجنود الألمان القتال على الخطوط الأمامية وفي عمق الأراضي الفرنسية المحتلة، كما وصل الجنود الألمان المتحصنون في مناطق بعيدة إلى المحيط الأطلسي وواصلوا الحرب. لكن هذه التشكيلات طوقت وعزلت وتجاوزتها قوات الاحتلال باعتبارها غير مهمة بالنظر إلى الصورة الأكبر للحرب، واستسلم هؤلاء الجنود بعد الإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب. لكن القائد ستالين لم يقبل بالاستسلام، وطالب بمعاهدة سلام منفصلة، وأمر الجنود بالاستمرار في التقدم حتى بعد أن استسلم الألمان. وتقدم الجنود السوفييت إلى عمق تشيكوسلوفاكيا على أمل أن تتوسع رقعة المناطق الواقعة تحت سيطرة الشيوعية. بعد 3 أيام من انتهاء الحرب توقف السوفييت عن التقدم، ولم يكن يفصلهم عن مدينة براغ سوى مسافة قصيرة. كان الجنود الألمان الذين حاربوا في هذه المعركة الأخيرة فصيلا كاملا من أسرى الحرب السابقين في ألمانيا الذين غيروا من مواقفهم وحاربوا ستالين. فقد رأى الملايين من الشعب السوفيتي الألمان بأنهم محررين، وكان مستقبل هؤلاء الرجال الإعدام والحرق والنفي إلى معسكرات العمل في أقاصي الشمال. في ذلك اليوم عندما وقف وينستون تشرشل مع الملك جورج ليحيي شجاعة الشعب البريطاني، فربما كان يعلم بأن وقته قد حان مثله كمثل هتلر. فقد اعتلى تشرشل سدة الحكم أيام الحرب، وكان رجلا مقرونا بالحروب التي وقعت في الثلاثينيات. لم يلبث عناد تشرشل وقوة شكيمته بأن أصبحا السلاح الوحيد لبريطانيا في مواجهة قلاقل وحرب الأربعينيات. عناد تشيرشل ساعده في إبقاء بريطانيا حية حينما كان من الأسهل الاستسلام لهتلر، وأن تخطيطه لجر أمريكا إلى الحرب كان له الأثر الكبير في هزيمة ألمانيا النازية. كما أراد تشيرشل من الحلف الحكومي الذي خاض سنين الحرب معه بجميع أحزابه السياسية الاستمرار في زمن السلم، لكن حزب العمال رفض، فاستقالت الحكومة وعلى رأسها تشيرشل الذي دعا لانتخابات عامة. ورغم أن الناس صفقت له أينما ذهب، إلا أن حزب المحافظين الذي ينتمي له تشيرشل ابتلي بهزيمة ساحقة في الانتخابات، حيث فاز حزب العمال بأغلبية المقاعد في البرلمان، كما وصف بالزعيم الفاشل وقت السلم، وأن سياساته كانت قريبة لسياسات الثلاثينيات التي أتت بالفقر والبطالة للشعب البريطاني الذي آمن بأن الحرب كانت لتأمين مستقبل أفضل، وأن وقت السلم يجب أن يكون أفضل من الثلاثينيات، كما شاءت الظروف بأن يكون رئيس وزراء بريطانيا في أواخر أيام الحرب وبداية وقت السلم هو كليمنت آتلي، رجل متواضع وهادئ في أمور كثيرة، وهو بعكس شخصية تشيرشل المعروفة. كان آتلي مثل بريطانيا في مؤتمر بوتسدام الذي عقد بين 17 أغسطس والثاني من يوليو عام 45. كان هذا المؤتمر هو الأخير بين القوى الثلاث المهمة، وهدف إلى رسم خريطة المستقبل في أوروبا وطبيعة المجتمع الذي سيعيش فيه الشعب الأوروبي. تم ضم بولندا إلى المجتمع الأوروبي، لكن الاتحاد السوفيتي اقتطع الجزء الشرقي منها، وتم تعويض بولندا بأراض اقتطعت من ألمانيا الشرقية. ووصف الإعلان النهائي للمؤتمر هذه الاقتطاعات بأنها مؤقتة بانتظار مؤتمر سلام نهائي، كما أنه أجاز التطهير العرقي حيث دفع بالملايين من الألمان إلى الجهة الغربية. وفي الواقع كانت هذه الاتفاقية غير مقبولة من ألمانيا إلى أن قبلتها عام 1990 حينما انسحب الجيش السوفيتي نهائيا. كانت الامبراطورية اليابانية والاتحاد السوفيتي في سلام حتى يوليو عام 45، وكانت اليابان قد طلبت مناقشة السلام مع بريطانيا وأمريكا من خلال الاتحاد السوفيتي، لكن مؤتمر بوتسدام أخطر اليابان بأنه لا مجال للتحدث ومناقشة السلام، إذ يجب أن يكون غير مشروط، وأن اليابان سيتم احتلالها وانتزاع جميع المستعمرات منها، والقادة اليابانيين ستتم محاكمتهم لجرائم الحرب التي ارتكبوها، والأهم من ذلك سيتم تحضير المجتمع الياباني وجعله ديمقراطيا عنوة. من المتناقضات أن نرى الجيوش التي أسهمت في دحر ألمانيا وقواتها تلتقي معا، وهي الجيوش البريطانية والأمريكية مع الجيش السوفيتي القادم من الشرق. إن هذا الاتحاد بين قطبي العالم أنذر بقوة الهزيمة التي أوقعت بالنازيين. إن هذه الصور التي تمثل التناغم بين القوات المتحالفة سوف تحل قريبا وتستبدل بصور أخرى تدل على عدم الثقة والحذر. وقد قرر مؤتمر بوتسدام بأن يتم تقاسم الأراضي الألمانية إلى مناطق احتلال تسيطر عليها جميعا قوات الحلفاء. أصر الروس على أن تتراجع القوات الأمريكية والبريطانية التي تغلغلت في أراضي ألمانيا الشرقية، وفي المقابل دفعت روسيا بقواتها إلى غرب ألمانيا موسعة بذلك حدود الرقعة الشيوعية. تم تقاسم ألمانيا بين أمريكا وبريطانيا وروسيا، حتى إن العاصمة برلين والتي كانت تحت السيطرة السوفيتية تمت تجزئتها إلى مناطق احتلال، وبقيت محتلة إلى العقد الأخير من القرن العشرين، واعتبرت جزيرة غربية في قلب المستنقع السوفيتي. هزيمة النازية كانت الهدف الأساسي لقوات الحلفاء الثلاث أمريكا وبريطانيا وروسيا، وكان على الشعب الروسي والاتحاد السوفيتي تقديم التضحيات والثمن الأكبر للدمار والخراب. وتحولت روسيا إلى ساحة للمعركة وقودها الجنود السوفييت. ومن موقع كانت فيه القوات الألمانية على أبواب الكرملين عام 41 تمت هزيمة الألمان وأنعم على ستالين بالنصر والنظام السوفيتي. كان الذي بدأ بمعركة من أجل البقاء قد انتهى بنصر ساحق بعد أن تقدم الجيش الأحمر إلى الغرب. تخلى الاتحاد السوفيتي في الثلاثينيات عن فكرة نشر مبادئ الثورة المثالية، حيث اختار ستالين بناء القوة المطلقة في روسيا بدلا من الانخراط في أمور التجديد السياسي. ومع هزيمة هتلر فاز الاتحاد السوفيتي بأراض ومناطق جديدة، وكان يجب الإسراع في التخطيط للسيطرة على هذه الأرض. الحقيقة التاريخية أن ستالين كان مسؤولا عن الكثير من عمليات القتل التي يضاهي بها هتلر، وأن نظام ستالينية كان إرهابيا في المبدأ والتطبيق أكثر من النازية. ساهم تشرشل بمثال مميز للغة الإنجليزية عندما تحدث في ولاية ميزوري عن الستارة الحديدية قائلا:
من أرض البلطيق إلى أبعد بعد في الأدرياتيك أنا ملتزم بإعادتها للوطن.
خلف هذه الستارة الحديدية عاش جيلان من الشعب السوفيتي كخدم في الإمبراطورية السوفيتية، وأصبحت أوروبا الشرقية مكانا حزينا لم يرغب أهلها سوى بالهرب منه. بينما بدأت الحياة الطبيعية تسود أوروبا ويعم السلام المنطقة، انتهت الحرب في منطقة المحيط الأطلسي، وبدأت اليابان بحصاد ثمار الهمجية العسكرية والاضطهاد. في أغسطس عام 45 قامت طائرة وحيدة بتغيير مجرى التاريخ، حيث قامت قاذفة أمريكية من طراز B-29 بإلقاء القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما، وأماطت اللثام عن أكبر سر عسكري للحلفاء في الحرب سمي فيما بعد مشروع منهاتن أو القنبلة الذرية. صنعت القنبلة لاستخدامها ضد النازيين بعد أن زادت المخاوف بأن العلماء الألمان بدأوا بصناعة قنبلة مماثلة. وعندما نجول بنظرنا في أشلاء المدينة التي دمرت في لحظات، وحتى في ربيع العام 45 عندما سيطر الأمريكيون والإنجليز على برلين وصوب الروس البنادق على الألمان، سقطت قنبلة ذرية صغيرة على مجموعة من الجنود الروس، وصاروخ برأس ذري B-2 أطلق على لندن، وصاروخ آخر B-2 برأس ذري أرسل بحرا ليطلق على نيويورك. لقد تمكن العلماء الألمان في اللحظات الحرجة الأخيرة من تحويل مرارة الهزيمة إلى نصر باستعمال هذا السلاح الفتاك. لم تملك ألمانيا الموارد الطبيعية أو العدد الكافي من الخبرة والعلماء لصنع مثل هذه القنبلة، حتى إن العديد من العلماء الذين بنوا القنبلة الذرية الأمريكية كانوا علماء أوروبيين يعيشون في المنفى. إن مشروع منهاتن بحد ذاته يمتلك تاريخا خاصا به، إذ تطلب مثل هذا المشروع بناء وحدة صناعية ضخمة يعمل بها أكثر من 60,000 عامل. عندما فحصت القنبلة الأولى في صحراء نيو مكسيكو وأثبتت أنها ذات فعالية، كانت ألمانيا النازية قد هزمت. ويبقى السؤال التاريخي: لماذا ألقيت القنبلة الذرية على اليابان؟ أثبتت المشاهدات أن الجنود اليابانيين سيدافعون حتى الموت عن الجزر اليابانية، وأن استعمال القنبلة سوف ينقذ الآلاف من الأرواح، أرواح الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى أن القنبلة قد تكون إنتاجا جديدا يدعم السياسة الأمريكية. أصبح واضحا أن الاتحاد السوفيتي سيصبح عدوا، وأن القنبلة الذرية ستكون الورقة الرابحة في أي مناقشات معهم في عالم ما بعد الحرب، إذ لا يمكن وصف الدمار الشامل والقوة الهائلة في كلمات بسيطة أو بإجراء اختبارات، وكان يتوجب إظهار قوة هذا السلاح وفعاليته في أيام الحرب لإطلاق الرعب في نفوس الآخرين. بينما توفي أكثر من 78,000 ياباني من قوة القنبلة على هيروشيما، طالب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن تستسلم اليابان أو تتوقع زخا من الدمار الجوي، لكن اليابان امتنعت عن الرد، وعليه ألقيت قنبلة أخرى على ناجازاكي وقتل أكثر من 25,000. أعلن الاتحاد السوفيتي الحرب على اليابان في 8 أغسطس، إذ إن هذا الخط الدفاعي لم يعد مهما بالنسبة للسوفييت، واستغل ستالين الفرصة المواتية لهزيمة اليابان ليسيطر على المزيد من الأراضي اليابانية في الجزر الشمالية إضافة إلى كوريا الشمالية. وبعد 5 أيام من الهجوم على ناجازاكي، قام الإمبراطور هيروهيتو بكسر الصمت والإعلان للشعب الياباني عن الاستسلام، وأمرهم بالاستعداد لقبول السلام. في 2 سبتمبر وقع الجنرال دوغلاس ماكارثر على وثيقة استسلام اليابان في خليج طوكيو.
لنأمل أن يسود السلام العالم وأن يحمي الله العالم على الدوام، وأعلن انتهاء كل الإجراءات.
وانتهت الحرب العالمية الثانية. مرة أخرى غمرت الاحتفالات شوارع أمريكا وبريطانيا احتفالا بهزيمة اليابان، وأصبح من الممكن النظر إلى المستقبل بتأكيد أكثر من الماضي، وبدأت مسيرة إعادة تأهيل القوات المسلحة، وذلك لدخول المجتمع المدني. ففي بريطانيا وحدها كان يعاد تأهيل 170,000 جندي من الجنسين إلى الحياة المدنية شهريا، وفي كل من المجتمعين زادت فرص العمل، مما يعني أن أيام التقاعد لا تزال بعيدة. أما بالنسبة للنساء فإن السلام كان يعني العودة للدور التقليدي لهن في الحياة المدنية، أو بعبارة أخرى إنشاء العائلة. اعتبرت هذه الأيام فترة الإنجاب الكبيرة، ووصفت على أن الجميع شغل بإنجاب الأطفال. أما بالنسبة لجنود الحليفين الرئيسيين فكانت بهجة العودة تأخذ أشكالا متباينة، إذ عادت أمريكا إلى بلد لم يتأثر بالحرب، وعادت إلى مجتمع يمتلئ بالثقة ويتحفز إلى العمل. أما الجنود البريطانيون فقد عادوا إلى بلدهم التي دمرتها الحرب والغارات الجوية، عادوا إلى بلاد مفلسة وبنية تحتية صادئة ومتآكلة، وأصبح دورها كامبراطورية كبرى مشكوكا فيه وتصعب العناية بها. من آثار الحرب كان الموت البطيء للمستعمرات التي تسيطر عليها الامبراطورية، والذي أدى بالتالي إلى قرار بريطانيا عام 47 بترك الجوهرة في التاج البريطاني، وهي الهند. من التناقضات العنيفة أن اليابان خاضت الحرب مدعية أنها ستحرر آسيا من قوى الاستعمار، وأن حرب بريطانيا في بورما والمحيط الأطلسي كانتا لحماية تلك الامبراطورية. وبعد انتهاء الحرب أصبح من الصعب على بريطانيا أن تؤمن الموارد اللازمة لمتابعة السيطرة وحكم هذه الامبراطورية، وأصبح الهم الأكبر للحكومة البريطانية الاهتمام بالدولة وشؤونها الداخلية في فترة ما بعد الحرب والنهوض باقتصادها. لذلك كان قرار ترك الهند سريعا، حيث أنهى قرنين من الاحتلال البريطاني للهند، واتخذ القرار نهائيا في عامين. وأن الإفرازات المتأتية من انتهاء الحكم البريطاني بإنشاء دولة إسلامية في باكستان ودولة هندوسية في الهند أدت إلى هجرة كبيرة للشعبين والمزيد من الموت نتيجة للخلافات الطائفية. في السنوات التالية بدأت المستعمرات بالانخراط في خضم العالم، واستغرب العديد من الإنجليز سبب دخولهم الحرب إذا كان الثمن هو الاستغناء عن كل الترف والمزايا التي تربوا عليها. أما تشرشل فلم يبدي أي اهتمام بالحقائق المنبثقة عن فترة ما بعد الحرب، وأصر بشدة على المحافظة على الواقع البريطاني الذي يجب أن يستمر دون هوادة. وباستقلال الهند أصبحت بريطانيا تتقهقر ببطء من جميع المستعمرات حول العالم، وإن لم يكن الأمر مقبولا بنفس الوتيرة. أما فرنسا فقد شعرت بمرارة أكبر من بريطانيا عندما بدأت تفقد مستعمراتها حول العالم. فقد تم احتلال فرنسا وهزمت في الحرب، ولم يجد الكثير من الفرنسيين تفسيرا مرضيا لأسباب هزيمتهم ولاحقا احتلالهم. وبعكس بريطانيا قامت فرنسا بتكريس احتلالها وسيطرتها على المستعمرات، وحاولت الرجوع الى الوضع الطبيعي في الهند الصينية والتي تعرف هذه الايام بفيتنام. بمجرد ان وجدت فرنسا السلام في اوروبا باشرت حربها ضد فيتنام، وتحديدا ضد الجيش الوطني لتحرير فيتنام بقيادة هوشيمين. وكانت هذه الحرب تجربة طويلة وأليمة للفرنسيين، وقد تكبدوا 90,000 قتيل، وتكبد شعب فيتنام الملايين. إن إنهاء السيطرة على المستعمرات كان من ثمار انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأتاح المجال لهذه الفترة من التاريخ بالاتساع والتمدد، إذ أصبح الاستقلال مقرونا بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه السابقين، وأن الحرب في فيتنام أصبحت معركة من معارك الحرب الباردة التي اشترك فيها الفيتناميون المسلحون والمدعومون من الاتحاد السوفيتي، بينما مولت الولايات المتحدة وقامت بتسليح الفرنسيين. استقلال الهند أوجد بلدا كبيرا للديمقراطية، فالهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان. وبسبب الحرب العالمية الثانية تأثرت الصين وهي أكبر دولة في العالم من حيث السكان، ولكن لم تتجه للديمقراطية. عانت الصين أكثر من الجميع، حيث تحملت الاضطهاد والاحتلال منذ عام 37، وتحملت الحرب الأهلية الطويلة بين الجيشين الثوري الشيوعي الذي قاده ماو تسي تونغ والقوات الحكومية بقيادة الجنرال تشانغ هاشك، واللذين اشتبكا في حرب غير واضحة مع الجيش الياباني المستعمر. هذه الأحداث أدت إلى هجرة واسعة للسكان وتشتتهم في أرجاء الأراضي الصينية. بعد أن هزم الاستعمار الياباني تواصلت الحرب الأهلية من حيث وصلت، واستخدم ماو تسي تونغ أساليب الحرب الثورية التي أتقنها ضد الجيش الوطني. ورغم تمتعهم بالدعم الأمريكي هزموا بشدة وتراجعوا إلى جزيرة تايوان حيث أسسوا حكومة في المنفى. وفي بكين أعلن ماو تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية، وبدأ تهديد جديد في العالم كان من إفرازات الحرب العالمية الثانية. كان من آثار الحرب العالمية الثانية أيضا إيجاد دولة جديدة وهي إسرائيل، حيث إن الإمبراطورية البريطانية المترامية الأطراف في العالم شملت جزءا بسيطا من تلك الأراضي في فلسطين، والتي احتلتها بعد الحرب العالمية الأولى الإمبراطورية التركية. تعهدت بريطانيا بتأسيس وطن قومي لليهود، وهو وعد لم يزل في طور التطبيق. عام 45 عندما بدأت الأسرار بالتكشف والحل النهائي لليهود أصبح معروفا، أصبح أمر تأسيس وطن للشعب اليهودي مغريا. أصبحت الأراضي الفلسطينية مسرحا للعمليات الإرهابية، وكان تجمع اليهود يقذف الحجارة على الجنود الإنجليز، وبدأت السفن البريطانية باعتراض السفن التي تحمل المستوطنين اليهود القادمين من بقايا أحياء معسكرات العمل والأسرى النازية. رفض العرب الفلسطينيون أن يصبحوا جزءا من دولة يهودية، وكل المحاولات البائسة لإيجاد حل دبلوماسي فشلت، إذ إنه لا توجد أرضية مشتركة للتفاهم بين الإنجليز واليهود والعرب. عندما انتهى الاحتلال الإنجليزي عام 48، والذي كان هروبا من ورطة كبيرة غير قابلة للحل، أعلن مولد إسرائيل كدولة جديدة. كل هذه الأحداث والنزاعات أدت كذلك لتطوير الأساليب والآلات المستخدمة في الحرب، وقام العلماء والباحثون باختراع أسلحة جديدة ضرورية لآلة الحرب المتقدمة، بينما استحدث القادة العسكريون طرقا جديدة لاستخدام هذه الأسلحة. كل هذا أدى إلى سباق في التسلح لاختراع أسلحة مرعبة، ووصل الجميع إلى نتيجة أن استخدام الصاروخ العابر للقارات محملا برأس نووي سيغير مجرى التاريخ وفلسفة الحرب، إلا أنهما لم يستخدما للآن في وقت الحرب. إضافة إلى ذلك، تم اختراع طريقة حربية جديدة لا تقل فتكا أو أهمية عن القنبلة الذرية. ففي محاربة الاحتلال تم إتقان فن الثورة والحرب غير العادية. وفي وقت احتلال أوروبا والصين، قامت المجتمعات باختراع ما يسمى بحرب العصابات ورجال المقاومة، حيث خاضوا حروبا سياسية أكثر منها حربا للاحتلال. لقد اتبعوا أساليب القناصة والكمائن وقتل المتعاونين مع العدو، وقام هؤلاء الثوار بمزج خليط من الثورة السياسية الشيوعية مع القومية. وحتى الآن على المستوى الدولي في فيتنام، كينيا، قبرص، أيرلندا الشمالية وكوبا، فإن الثوار تم استخدامهم في الحرب بسبب الدوافع الإقليمية الشديدة في نفوسهم ضد الجيوش الاعتيادية. خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى على استعداد لأن تغزو وتحارب دون هوادة في أي مكان في العالم. وقد طورت الولايات المتحدة تفوقا اقتصاديا وصناعيا على معظم دول العالم، كما أنها طورت الصناعات الحربية التي أنتجت أسلحة متطورة. يمكن للمؤرخين النقاش بأن الولايات المتحدة كان لها نفس الموقف بعد الحرب العالمية الأولى، إذ أدارت ظهرها للحرب وانغلقت على نفسها، مما ساعد ومهد الطريق لنشوب الحرب العالمية الثانية. فهؤلاء الذين لا يفهمون تاريخهم سيعيدون نفس الماضي. لكن أمريكا تعلمت درسا من تاريخها ولن تعيد الأيام المريرة التي عاشتها عام 1918. ففي عام 45 تبوأت أمريكا مركزا جديدا في عالم ما بعد الحرب، حينها قال الرئيس الأمريكي بأن القوات الأمريكية ستعود إلى البلاد خلال عامين من إحلال السلام في أوروبا، لكن روزفلت لم يفي بوعده، ورأى رئيس ترومان بأن أمريكا تنزلق إلى قوة أوروبية، حيث بقيت قوات أمريكية متمركزة في أوروبا ضمن حلف شمال الأطلسي. إن أوروبا عام 45 كانت مثالا على الكارثة الإنسانية والدمار، حيث إن احتفالات السلام القصيرة خبى بريقها عندما تكشفت الحقيقة المرة. فالمرارة والصعوبات التي واجهها الشعب البريطاني ازدادت وطأة في أيام السلام. ففي أيام الحرب استمتعت بريطانيا بالطعام والمعونات المجانية من الولايات المتحدة الأمريكية. في 15 من أغسطس عام 45 أنهى الرئيس ترومان دون سابق إنذار المعونات التي كان الإنجليز يستعملونها لدعم اقتصادهم المتعثر، بإعادة تصدير هذه المعونات مقابل عملة صعبة يحتاجها الاقتصاد الإنجليزي. كانت النتيجة المؤثرة على الشعب البريطاني تقنين المعونات الشهرية، مما زاد من مصاعبهم. كما كان هناك أكثر من 30 مليون مهجر في أوروبا، ممن فقدوا أموالهم ومنازلهم، حتى إن بعضهم فقد هويته الأصلية. هؤلاء الذين هجروا كان أغلبهم من الألمان الذين هربوا من شرق ألمانيا، أو أنهم كانوا ضحايا التطهير العرقي في أوروبا الشرقية. كان الفضل الأكبر يعود لجندي أمريكي متمرس في إعادة بناء أوروبا وإعطائهم الأمل. فالجنرال جورج مارشال خدم أيام الحرب كرئيس أركان الجيش الأمريكي، ثم وزيرا للخارجية الأمريكية بعدها. وقد رسم خطة عملاقة للدعم الاقتصادي إلى أوروبا، والذي حمل فيها بعد اسمه. كانت خطة مارشال جهدا كبيرا في توزيع الثروات، ومكن أوروبا الغربية من الاستقرار والتقدم. كان نصر عام 45 قد سمح لستالين بأن يرضي غروره بأن دفع إلى الخلف الحدود والأعداء المحتملين، حيث كانت خريطة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد رسمت، وفيها بولندا، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا وبلغاريا، وأصبحت جميعا دولا شيوعية تعمل لخدمة الخطط الستالينية. وبما أن موسكو رفضت الإذعان لخطة مارشال، فقد تقهقرت أوضاع الشعب الروسي إلى أدنى مراتب التقشف في أوروبا الشرقية. لكن لا زالت الحرب مستمرة، حيث إن المداولات لإنشاء نظام دولي للأمن ما زال قيد النقاش في مؤتمر الأمم المتحدة، والذي مهد السبيل لإعلان الأمم المتحدة كمنظمة تخضع للدروس المستفادة من الحروب العالمية. وبعد الحرب العالمية الأولى تم تأسيس عصبة الأمم التي لعبت دور حافظ السلام، لكن هذا أدى بدوره إلى لعب جزء في اندلاع الحرب العالمية الثانية. عندما بدأ تصميم منظمة الأمم المتحدة، كان المخططون يسترجعون الأخطاء التي قامت بها عصبة الأمم، والتي كانت عبارة عن ناد لم يسمح بعضوية ألمانيا أو الاتحاد السوفيتي، حيث أدارتا ظهرهما لعصبة الأمم ولم ترغبا الانضمام فيما بعد. لكن منظمة الأمم المتحدة كانت شاملة، ولعبت فيها الدول العظمى دورا رئيسيا. في العشرينيات والثلاثينيات كان من السهل لأي دولة أن تتجاهل أي عقوبات تفرضها عليها عصبة الأمم، وبسهولة غادر هتلر العصبة، بينما تجاهلت اليابان وإيطاليا العقوبات المفروضة عليها في منشوريا وإثيوبيا. وغالبا ما كان ينظر إلى عصبة الأمم على أنها ضعيفة ومترددة، وكانت آخر أعمالها فرض عقوبات على الاتحاد السوفيتي لغزوه فنلندا. وعليه صممت منظمة الأمم المتحدة لتكون البديل الفعال لعصبة الأمم، واستطاعت اتخاذ القرارات الحاسمة وإرسال جنود يحملون اسم الأمم المتحدة. إن مصطلح محاكمة القرن الذي اشتهرت به الصحافة الصفراء استعمل بفظاظة لوصف محاكمة الشخص العادي، لكن الوصف ينطبق حقيقة على محاكمة نورنبرغ في ألمانيا فقط عام 46، حيث قدم كل من بقي من القيادة النازية إلى المحاكمة. لكن الكثير من هؤلاء القادة تهربوا من المحاكمة بأن انتحروا مثل قائدهم هتلر، والذين حضروا المحاكمة كانوا مزيجا من القيادات السياسية النازية. أشهر هؤلاء كان هيرمان جيري وأدولف هاس. واجه المتهمون لائحة اتهام تضمنت خرق القانون الدولي، مثل معاهدة جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والمدنيين في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. جرت وقائع المحاكمة أمام قضاة من جميع دول الحلفاء. ولو كان للتاريخ وجه آخر، فكيف يمكن النظر إلى قصف المدن الألمانية واليابانية وهجوم الغواصات الأمريكية على اليابان؟ وكيف سيستطيع النظام الساليني أن يتهم نظاما آخر بجرائم ضد الإنسانية؟ لكن الحقيقة تبقى أن المتهمين تمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وحصلوا على محاكمة عادلة لا يمكن لمحاكمة نازية أن توفرها لهم، فقد استطاعوا التهرب بتبني عدم المسؤولية وتنفيذ الأوامر العسكرية وأحيانا التشدد المتعصب للقومية الألمانية والولاء الأعمى لهتلر. وقد برأت المحكمة بعض المتهمين بينما حكمت على البعض الآخر بالسجن أو الإعدام. وقد قام هيورينغ بالانتحار، وذلك للتهرب من المحاكمة بعدما صاح يعيش هتلر. الفظائع التي واكبت الحل النهائي جعلت مجرمي الحرب اليابانيين يمثلون أمام المحكمة بقضايا مثل مذابح أسرى الحرب والمدنيين والتعذيب الجسدي، ومرة أخرى دفع الكثير من هؤلاء القادة حياتهم ثمنا لجرائمهم. ومن أكثر المعروفين في جرائمهم كان رئيس الوزراء الأسبق إيدي كايتوجو. بدأت الحرب الباردة في أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في برلين، ففي مايو عام 48 قام الجنود السوفييت بإغلاق مدينة برلين من الجهة الروسية، ولم يسمحوا للقطارات والطعام بالوصول إلى الجهة الغربية من المدينة. كذلك لم يستخدم الشيوعيون الإجراءات العسكرية خوفا من اندلاع الحرب مع أمريكا، لكن هدفوا إلى نشر المجاعة في الجزء الغربي من المدينة، حيث أصبح مشروع مارشال في الغرب يهدد موقف واستقرار السوفييت في الشرق. وعليه رفضت الأمم الغربية الموضوع وقامت بما يسمى الجسر الجوي إلى برلين لدعم الشعب هناك، حيث هبطت الطائرات على مدار الساعة محملة بجميع أصناف البضائع وأنواعها، ومضت سنة كاملة قبل أن يتراجع السوفييت. إن 10 كيلومترات الفاصلة بين أكبر قوتين ذريتين أصبحت الشغل الشاغل للعالم طوال 50 عاما، وبدأت حرب الاستفزاز والاستنزاف والمجابهة، لكن المعارك تم خوضها في بلاد أخرى وكيلة عن القوتين. تعلم العالم عام 45 دروسا من حرب وتاريخ عام 18، فالطائرات التي وصلت إلى برلين الغربية لدعم الشعب الألماني كانت تأتي بأرزاق الجنود الغربيين المتمركزين فيها أيضا، حيث إن ترك الشعب الألماني في مجاعة ومجابهة الهيمنة الروسية لن تكون له قيمة استراتيجية من ناحية إخلاء المدينة، حيث إن الرئيس الأمريكي وصف نفسه بأنه من برلين، وعليه تم توظيف هذا الوصف وتكريسه. ولم تعاقب برلين بالتعويضات المعوقة التي فرضها هتلر على الناس أيام الحرب لتمويل آلية الحربية، فلقد بنى الجزء الغربي من برلين بنظام وديمقراطية، وأصبحت برلين الغربية عضوا كاملا في الاتحاد الغربي. لكن برلين الشرقية حكمتها حكومة شيوعية، وأصبحت تحت عيون الاتحاد السوفيتي تلعب دور الشرطي الذي يحبس شعبه خلف جدار من الإسمنت المسلح والحديد. وفي مقابل خطة مارشال وصل الجنرال دوغلاس ماكارثر الى اليابان الذي تسلم استسلام اليابان، واصبح فيما بعد حاكم اليابان العام ووضع اطرا لنظام جديد. وقد خط لها دستورا ديمقراطيا ينص على رفض العسكرية والاعتداءات، لكن من خلال الصناعة والتطوير استطاعت اليابان تحقيق ما تصبو اليه من مكانة مرموقة من خلال الحملات العسكرية. قال تشرشل ان الارقام والحقائق في الحرب العالمية الثانية كانت اكثر ما اثار مخاوفه، واضاف عند التحدث عن الحرب بلغة الارقام فإنها تكشف حقائق مفجعة عن الخسائر البشرية التي تتجاوز الحدود الطبيعية للخيال. كان العدد الأكبر في الخسائر البشرية في الاتحاد السوفيتي، حيث خسر 13.5 مليون جندي و8 ملايين مدني، وعاش الاتحاد السوفيتي على حقيقة أن النساء يفوق عددهن الرجال بنسبة 3:1. وفي الصين 1.5 مليون جندي قتلوا، لكن الخسائر المدنية وصلت إلى 20 مليونا. أما فكرة اليابان عن التفوق البشري والتكبر على أصول الناس جعلها تنشر المجاعة في الصين بعد أن دمر الجيش الياباني جميع المحاصيل. كانت الأمم المهزومة قد حصدت جوائز الحرب، حيث وصل عدد الجيش النازي إلى 10 ملايين، ولم يرجع منهم أكثر من 3.5 مليون جندي، كما قتل 2 مليون مدني في ألمانيا تحت وطأة قصف الحلفاء خلال الأيام الأخيرة للحرب في الشرق الأوروبي. أما الجيش الياباني فقد كان عدده 6 ملايين جندي، حيث قتل أكثر من 2,750,000 جندي، والخسائر المدنية وصلت إلى 1 مليون. كانت الأيديولوجية السياسية والجنس يحددان خبرة الحرب في البلاد المحتلة، فلقد خسرت فرنسا 3.25 مليون جندي و170,000 مدني تحت وطأة القصف الجوي. لكن في بولندا فإن العنصرية النازية ارتأت الشعوب السلافية على أنها منحطة، واليهود على أنهم أصل كل الشرور في العالم. وعليه قتل 6 ملايين بولندي، منهم 3 ملايين يهودي. كل بلد أوروبي ساهم في الحل النهائي لليهود، وإن كان البعض منهم قد أرسل اليهود إلى معسكرات الاعتقال دون تردد. وبعض الدول تقول إنها بغض النظر عن مساهمتها فلم يكن لها أي دور فيما حصل. الدنمارك أرسلت جميع السكان اليهود البالغ عددهم 5,500 إلى السويد التي كانت محايدة، ولم يمت منهم سوى 77 يهوديا. في بلغاريا هرب اليهود بسبب رفض الملك حينها بتسفيرهم، حتى إن إيطاليا الفاشية رفضت تهجير اليهود، ولم يتم ذلك إلا بعد سقوط موسوليني ورضوخ إيطاليا للنازية. كانت بولندا تحت وطأة القصف السوفيتي، ومن أصل 1 مليون شكلوا الجيش البولندي قتل أكثر من 600,000 جندي، ولم يبقوا لينعموا برؤية السلام. عندما اكتشف النازيون جثث الضباط البولنديين التي دفنها الجيش الأحمر، تكشف لهم أن السوفييت ليسوا الحلفاء الذين يوثق بهم. في الحرب العالمية الأولى خسرت بريطانيا 500,000 جندي وحوالي 70,000 مدني. إنها حقيقة من حقائق الحرب بأن الجيوش يتم تدميرها بعد الهزيمة، والمنتصر يدفع ثمن الانتصار غالبا. أما أمريكا فلم تخسر حربا بجيش قوامه 16 مليون جندي، لكنها خسرت 300,000 جندي وليس أكثر من 10 مدنيين. إن الأمم المهزومة تكبدت خسائر فادحة ودمارا شاملا، ولم يكن ذلك حصرا على دولة معينة في العالم. لقد خسرت البشرية أكثر من 55 مليون شخص حول الكرة الأرضية. بمرور الأيام تعلمنا أن الحاضر يسبقه الماضي، وأننا نسافر في خط مستقيم من التاريخ الفريد والشخصي الذي تتخلله المشاكل الكبيرة للتاريخ ذاته. إن تاريخ الحرب العالمية الثانية يمثل تاريخ البشرية بحد ذاتها، ولكن مكان الحرب في التاريخ لا يزال مبهما وغير واضح المعالم للعديد من الناس. فالناس في فرنسا وبريطانيا يتحدثون عن الحرب من عام 39 إلى عام 45، بينما البعض يتحدث عن الحرب القومية من يونيو عام 41 إلى مايو عام 45، وتتحدث أمريكا عن حرب بدأت في ديسمبر عام 41 إلى أغسطس عام 45. وفي الصين بدأت الحرب عام 37 ولم تعرف متى انتهت الحرب. ويمتلئ تاريخ الحرب العالمية الثانية بالتناقضات بين الهستيريا السالينية والعنجهيات النازية، وبأن أبطال الحرب سيتفقون ثانية أصبح حقيقة. حلم النازيون بأوروبا موحدة تحت إمرة الرايخ الثالث بعد الحرب، وأن يكون البحر المتوسط المتنزه للشعب في الشمال الأوروبي وكلها تخضع للاقتصاد الألماني. بينما تحدثت اليابان عن التقدم والتطور في العالم الذي لن يكون محتلا، حيث تكون اليابان في موضع الصدارة، وتبدأ الحرب وذكرياتها تخبو مع تقدم الذاكرة في التاريخ، ويبدأ المؤرخون بالابتعاد عنها مع اقتراب الصورة الأكبر للقرن العشرين. ويمكن القول إن الحرب العالمية الثانية هي جزء من نزاع بدأ عام 14 وانتهى عام 90، وبعد أن غادر الروس وتفككت الشيوعية في العالم، اتحدت ألمانيا مع أعدائها السابقين في اتحاد اقتصادي واحد. يمكنهم فقط أن يكونوا مجموعة متحابة على هذا الكوكب ولا يعلمون بأن الحرب خاضتها الجيوش. ولكي ننتج برامج وثائقية في هذا الخضم من الزخم الصحفي ومن خبرتنا، سنجد أن هتلر يتحدث ويخطب، والدبابات تتقدم، والقنابل تلقى. إن لم نكن على علم بتاريخ الحرب، فإننا نعتقد أنها أساطير خيالية في مخيلة هوليوود ومنتجي البرامج التلفزيونية، حيث يصورون القادة الوسيمين في هجومهم على الأسلحة السرية، ويصورون المنتجين مثقلين بالأرباح عائدين إلى أرض الوطن في بريطانيا. وهنا طائرة سبيتفاير البريطانية تحلق في السماء الصافية لبريطانيا، حيث يقول الشعب الإنجليزي بأن الحرب خاضها الجيش في صيف حار، وهذه أسطورة، فالحرب اشتعلت في صيف غائم وماطر أكثر من العادة. والجيش الأحمر حارب الجيش النازي وحده، وفي أمريكا يقال بأن الأحذية العسكرية الأمريكية أبقت الحرب مشتعلة. وللعديد من الأمم فإن فلسفة الحرب هي مسألة هوية قومية، وفي النهاية تبقى الأمور محكومة للساعة الأخيرة. إننا نعيش بإفرازات الحرب، وهناك نحن الذين نعتبر من نتائج الحرب. وإن أردنا المزيد من الدلائل على أن وقتنا يتعرج مع ذلك الوقت الذي عاش فيه هتلر وتشرشل وروزفلت وستالين، فما علينا إلا النظر إلى تاريخ عائلاتنا. فالحرب كانت وقتا لزواج سريع وعاطفي بدون توقعات، وأحلاما تلاشت مع رجال لم يعودوا من الحرب. وبسبب الخوف من أن السعادة لن تعود، فالكثير منا يعول وجوده إلى فضل آبائه وآباء آبائه أيام الحرب، الذين التقوا بسبب الحرب. سيظل الشر موجودا في العالم، وهو أمر غريزي لدى البشر، وإن كان هناك فعل أقدم عليه البشر لاجتثاث الشر، فهو الحرب على النازية من قبل بريطانيا وأمريكا. إن فلسفة الحرب تكمن في كونها شبكة معقدة من معتقدات حماية النفس وسياسة القوة. ولكن لتطبيق هذه الألاعيب وجعل الحقيقة مجردة من استعراض قوة ما قبل الحرب، نجد أن الحرب ليست إلا نزاعا بين الخير والشر. ولن يسلم العالم أبدا من رجال ذوي نزعة شريرة، والذين هم أسر الحقد والانتقام والاضطهاد، وهي من أساسيات الغرائز. هؤلاء الرجال سيبدأون الحروب ويجرون العذاب والقسوة على الناس. إن التاريخ الذي صنعته الملايين من البشر والجنود سيكون الشمعة المضية لنا لنعلم من الشرير والحاقد، ونرى من خلاله أيديولوجيات الخير والشر، ونتوقع متى ستقوم الحروب. إن التاريخ الذي صنعته لنا الملايين من الرجال والنساء يجعل من واجبنا أن لا ننسى.